هذا البودكاست برعاية مركز التميز للتوحد الذي تم إنشاؤه تحت رعاية ودعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي وبدعم سخي من البنوك السعودية. ويهدف المركز إلى خدمة الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد أسرهم وتحسين جودة حياتهم ودعم تطوير خدمات الرعاية التأهيلية لهم.
مرحبا جميعا، حياكم الله مستمعي بودكاست دردشة التوحد. معكم الدكتورة رفيف السدراني، منسقة قسم تطوير المحتوى في مركز التميز للتوحد. ضيفتنا اليوم الدكتورة بتول السيد حسن، دكتورة في التربية الخاصة وحاصلة على البورد في تحليل السلوك التطبيقي برتبة الدكتورة. حياك الله دكتورة بتول.
الله يحييك، يا هلا فيك، ومرة شكرا لكم مركز التميز على هذه الاستضافة.
يعطيك العافية، سعيدين بتواجدك معنا اليوم ومتحمسين ندردش معك عن دور الأهل في تطوير المهارات اللفظية وغير اللفظية لطفلهم ذو اضطراب طيف التوحد في المنزل. دكتورة، أول شيء نبغى نعرف كيف يكون التواصل عند الأطفال المشخصين باضطراب طيف التوحد؟ يعني هل يكون عندهم بعض الكلمات يتواصلون فيها أو أنهم يتكلمون بطلاقة أو يكون ما عندهم أصلاً لغة لفظية، فمثلاً يكون عندهم لغة الإشارة؟ فحابين نعرف منك أكثر دكتورة.
طيب، طبعاً يعتبر اضطراب اللغة والتواصل الاجتماعي هو من أكثر المشاكل اللي واجهها ذوي اضطراب طيف التوحد، وهذه تعتبر من أكثر المشاكل اللي تأثر على المهارات الاجتماعية للأطفال. تتراوح هذه الاضطرابات من خفيفة إلى شديدة على حسب تشخيص الطفل وإيش هو الليفل فيه والمستوى لاضطراب طيف التوحد. مثلاً عندنا بعض الأطفال عندهم قدرة على الكلام لكن ما يعرف كيف يوظف هذا الكلام ويستخدمه بالمواقع الصحيحة. مثلاً ممكن يكون عنده حصيلة كلام ومصطلحات كثيرة مرة لكن ما يعرف إيش الكلمات اللي مفروض يستخدمها باللحظة هذه نفسها، أو ما يعرف كيف يعبر عن مشاعره. بتشوفي يصير في بعض المواقف خلاص هي ستوك، مو عارف كيف يتصرف، انا ايش مفروض اقول بهذه اللحظه، ايش الكلمه المناسبه لهذه اللحظه، مع انه عنده حصيله كبيره من الكلام. بالاضافه في عندنا اطفال اخرين ممكن تكون عنده اللغه اللفظيه موجوده لكن الكلمات ابدا ما هي مفهومه، فيكون صعب على الاخرين فهم هذه الكلمات.
يعني عن طريق
البعض الاخر
معلش دكتور، يعني عن طريق النطق يكون عنده مو واضح مثلا؟
ايوه، يكون مو واضح فيسبب صعوبه للاخرين هم يفهمون الشيء اللي هو قاعد يحاول يقوله.
ممتاز.
طيب، في نوع ثاني من الاطفال، هذا النوع اللي شوي غريب، بعض الاطفال تشوفين يتطور اللغه عنده بشكل سريع ويتصاعد بشكل يعني مذهل، فيتحول الطفل من مرحلة الصمت إلى أفكار متكاملة وبعدها فجأة تحدث انتكاسة فتتراجع اللغة. فهنا يصير يقوم كأن بسبب هذه الانتكاسة وتراجع اللغة بسبب أنه كان في تطور جدا سريع الآن انتكس الطفل. فإيش اللي يصير؟ تقوم اللغة تصير عنده عبارة عن تكرار كلمات، كلمات غير واضحة تحتوي على مصاداة أو مثلا طريقة كلام بأسلوب نمطي. طيب، فهذا النوع يعني ممكن يعتبر من الأنواع اللي مرة صعبة بسبب أنه تطور بشكل سريع وفجأة الطفل انتكس فيها. النوع الآخر من ذوي اضطراب طيف التوحد يكون أصلا هو ما أنشأ ولا عنده أي بوادر للتواصل الاجتماعي، ما عنده أي بوادر للغة اللفظية.
طيب دكتورة، يعني في طبعا يختلفون، كل حالة مختلفة عن الأخرى، فهل في أطفال مشخصين باضطراب طيف التوحد يتكلمون بطلاقة نفس ما احنا الآن جالسين نتكلم؟
فيه طبعا، هو زي ما قلت لك يعتمد على ايش الليفل، ايش المستوى اللي مستوى التشخيص اللي فيها الطفل، ايش حدة التوحد عنده، هل هو من خفيف او يعني متوسط او يكون مثلا نوع من السفير. فعادة الأطفال اللي يتكلمون وعندهم اللغة اللفظية ما تكون يعني الليفل حقهم مرة صعب، يكون يعني من متوسط إلى طفيف. فممكن البعض يعني تكون عند اللغة اللفظية متكاملة. طبعا مهم أنه إحنا ستيل يعني نعزز من هذه اللغة عشان الطفل ما يوصل في مرحلة أنه ممكن يفقدها.
ممتاز. طيب دكتورة، الحين ليه مهم أنه ندرب الأطفال على أنهم كيفية التواصل، سواء يكون عندهم لغة لفظية اللي هي الكلام أو اللغة الغير لفظية اللي هي مثلا الإشارات؟ فليه مهم، كيف أنه مهم أنه نعلمهم على التواصل، وما أهمية التدريب على هذه المهارات؟
طيب طبعا في دراسات كثيرة تثبت أنه كثير من الأطفال اللي يعانون من اضطرابات لغوية عندهم مشاكل سلوكية، بالإضافة تم ملاحظة مستوى شدة السلوكيات ترتبط بمستوى شدة الاضطرابات اللغوية، أنه كل ما كان الطفل ما عنده وسائل تواصل المشاكل السلوكية والاضطرابات تكون عنده أسوأ وأشد من اللي عنده وسائل تواصل. طيب، فممكن هو يدخل بسلوك عدواني، سلوك انطوائي، انسحاب من المجتمع وهكذا.
تفضلي دكتورة.
فبما أنه الطفل هو أساساً لم يتم تدريبه وتعليمه لاستخدام أي وسيلة تواصل، من الطبيعي وهذا إحنا كثير يعني نشوفه بالواقع اللي حنا فيه، أنه من الطبيعي أن الطفل يبدأ بتصرف ويظهر أي سلوك يساعد أنه يوصل إلى الهدف المطلوب. فإيش اللي يصير؟ الأشخاص اللي حوالين الطفل يحاولون يوقفون هذا السلوك بأي طريقة، فإيش يسوي؟ يعطون الشيء اللي هو يبغيه بسبب قيامه بهذا السلوك الغير مرغوب فيه، فهنا الطفل دخل في دوامة. أولاً السلوك صار له تعزيز، بالإضافة الطفل ما تعلم أنه إيش وسيلة التواصل في هذه اللحظة، كيف أنا أطلب الشيء اللي أنا أبغاه، فلأن السلوك هذا تعزز والطفل حصل الشيء اللي هو يبغيه، خلاص يتعلم الطفل أنه هذا السلوك هو اللي راح يساعدني للحصول على الشيء اللي أنا أبغاه.
أيوة. طيب تتكلمين دكتورة بهذا المثال عن الأطفال اللي عندهم لغة لفظية ولا اللي ما عندهم أبدا ولا كلمة؟
هذا يشمل الكل، يشمل جميع الأنواع اللي تكلمنا عنها في بداية الكلام، يشمل الجميع. قلت لك أنه البعض مثلا عنده مصطلحات بس مو عارف كيف يوظف هذه المصطلحات. هذه المشاكل اللي يدخلون فيها الأطفال غالبا تكون ما عنده وسيلة تواصل بطريقة صحيحة، أو ممكن بعض الأطفال تكون عنده وسيلة تواصل لكن ما تم تدريب الطفل بالشكل الصحيح أنه يستخدم اللغة في المكان المفروض اللي هو يستخدمها.
ممتاز. طيب دكتورة، مثلا لما الطفل يكون عنده ألم أو مغص ونفرض أنه ما عنده أبدا لغة لفظية، يعني مو قادر يقول أمه أنه أنا أتألم، فهذه نفس اللي تكلمتي عنها دكتورة، فممكن مثلا الطفل يكون يعض يده، يصرخ وما إلى ذلك.
أيوة بالضبط، لأنه هو ما عارف كيف يعبر، كيف يقول لهم أنه أنا عندي شيء. طبعا هذه مثلا الحين الوضع، تخيلي أنت نفسك تتألمين بشيء بس ما عارفة كيف توصفين هذا الشيء، فهذا من أكثر الأشياء اللي تخلي الطفل قد يدخل بسلوك عدواني، يقوم يضرب يكسر لأنه ما عارف كيف يوصف المشكلة اللي هو قاعد يواجهها.
ممتاز. طيب تكلمنا عن أنه مهم أنه نعلم الطفل على مهارات التواصل، الحين أكيد كل أب وأم يبغون يعرفون، طيب دكتورة كيف نطور مهارات التواصل عند طفلنا، وش الطرق اللي نستخدمها، وش الأساليب، فإليك تكلمينا دكتورة عن هذا الموضوع.
طيب في وسائل تواصل احنا نسميها وسائل التواصل البديلة، خصوصا الأطفال اللي لم يبدوا أي بوادر من اللغة اللفظية. طيب احنا اكيد عندنا خدمات اللي هو علاج النطق والتخاطب وما الى ذلك، هذا اكيد يؤدي يعني غرض، لكن بالنسبه للاطفال اللي ما عندهم اي وسيله تواصل وممكن حتى ما تكون عنده اي حصيله من بعض المصطلحات تكون ما هي موجوده عنده، ففي عندنا وسائل، احنا وسائل التواصل البديله في منها أنواع كثيرة. في عندنا وسائل إحنا نسميها مدعومة أو وسائل غير مدعومة. الوسائل الغير مدعومة مثلاً لغة الإشارة، الإيماءات، هذه تسمى غير مدعومة بسبب أنه فقط إحنا نستخدم جزء من الجسد للطفل، حيث أنه ما تتم أي إضافات أخرى إلى هذا الجسد، فقط الطفل يحتاج يستخدم مثلاً يدينا عشان يستخدم لغة الإشارة، يستخدم مثلاً الرأس عشان بعض الإيماءات وهكذا.
صحيح.
طيب في وسائل ثانية تتسمى المدعومة، هي عبارة عن أجهزة اتصالات تضاف إلى الجسم، يعني يحتاج الطفل مش بس يدينا أو شيء من جسمه يستخدمه، هذه إضافة إلى الجسم بحيث أنه سهل التواصل للطفل. فهذه الأنواع ممكن تكون، هذه الأنواع من أكثر الأنواع المستخدمة عندنا. مثلاً بعض الأجهزة في الأبس مثل Augmentative Alternative Communication اللي هو نسميه AAC. في برامج ثانية اسمها Picture Exchange Communication System اللي هي وسائل التواصل والتبادل بالصور. فهذه تعتبر في إضافات إلى جسم الطفل مش بس بيدينا. طيب في أنواع ثانية تكون بأجهزة معقدة، وهذه نفس الشيء تكون تحت الأجهزة والوسائل التواصل المدعومة. في بعض الأجهزة تكون معقدة بحيث أنه هو يعني يحتاج هذا الجهاز إلى سيستم وبرمجة، ويكون البرمجة يعني محددة، مثلا نحدد فيها إيش الصوت اللي أنا أبقى أتكلم عنه، لأن هذا عبارة عن جهاز هو الفويز، هو الصوت حق الطفل، فالطفل هو اللي راح يتكلم، الجهاز هو اللي راح يتكلم بدل من الطفل، لأن الطفل يدخل الكلمات اللي هو يبيها. أيوة. والجهاز هو اللي يتكلم بدل من الطفل. فهذا
كيف معلش دكتورة، يعني هو الحين في جهاز وفي مثلا صور، مثلا صور أكل خلينا نقول، يضغط عليها الطفل مثلا يضغط على صورة التفاحة يطلع صوت تفاحة ولا كيف؟
أيوة يطلع صوت شخص يتكلم، مثلا يقول I want apple. أيوة. طبعا هذه الأجهزة ودائما هذه وسائل التواصل يتم تدريب الطفل عليها بشكل تدريجي، ما نقوم ندرب الطفل عليها كذا في دفعة واحدة، لا. هذه تكون مثلا بداية علمة المصطلحات والأشياء المحببة والمعززة عند الطفل بمصطلح واحد فقط، بعدين بالتدريج أضيف مصطلحات إضافية تكمل لجملة، مثلاً أبدأ مع الطفل بتفاحة، بعدين أبدأ علمه أريد تفاحة، أن تكون يعني جملة كاملة، بعدين بالتدريج أبدأ علمه أنه كيف يجاوبني على الأسئلة، أن إيش تبغى يقوم يقول لي يجاوبني عليها بالجهاز نفسه. حلو. وبالتدريج وهكذا حتى ممكن الطفل يوصل إلى أنه يبدأ يضيف بعض الملاحظات، كومنت، تعليق أو أي شيء، ممكن مثلاً يعني يقدر يضيف وصف للشيء اللي هو يبغيه، أبغى تفاحة حمراء مثلاً. فهذه الأجهزة ميزتها أنه إحنا نعلم الطفل بشكل تدريجي. طبعاً في الأجهزة تتراوح، في بعضها يعني جداً معقدة وصعبة وما أعرف كيف، هذه يستخدمها عادة يعني الأشخاص المحترفين، وتكون الفاميلي يعني عارفة كيف تتصرف مع هذه الأجهزة، لأنه تعتبر يعني حساسة كثير وتحتاج كثير برمجة وتعديلات وكذا. وفي أجهزة سهلة وتأدي الغرض موجودة بالآيباد عن طريق أبس، إن الطفل يضيف الصورة اللي هو يبغيها والجهاز هو اللي يتكلم عن الطفل.
تمام. طيب دكتورة، هذه تختلف حسب مثلا مهارات الطفل، معدل ذكاء الطفل، على يعني حسب هذه الأشياء الأخرى السمات عند الطفل نختار الجهاز أو الوسيلة المناسبة، أو ما لها علاقة؟
صح. إلا لها علاقة. بعض الأطفال تكون عنده صعب جداً استخدام الآيباد، فأبدأ معاه مثلاً بتبادل صور فقط.
صحيح.
يتبادل يعطيني صورة الشيء اللي هو يبغي، بعدين لما يكون حصيلة وتصير عنده مجموعة صور كبيرة، أكيد أنا لازم أبدأ بالتدريج أعلم الطفل على استخدام الآيباد واستخدام الأبس اللي في الآيباد، لأنه مش منطقي إني أخلي الطفل يطلع بكتاب كبير مرة في الأماكن العامة، بيكون يعني فيها عبء من أكثر من ناحية، الكتاب ثقيل عليه، كبير، يأخذ وقت على ما يدور الصور اللي هو يبغيها، وتعرف في أوقات المجتمع يعني بعض الأهالي يقول لا أنا ما أحب أطلع مع طفلي بكتاب ويقعد يدور في الصور في الأماكن العامة. فأبدأ هنا أنا في مرحلة أني أبدأ أنقل الطفل إلى الآيباد، وخلاص الآيباد رح يعني يشيل عدد صور ممكن بالآلاف،
صح،
يكون سهل على الطفل البحث عن الصور اللي هو يبغيها.
والحين جميع الأطفال، حتى الأطفال اللي مو هم طبيعي معاهم الآيباد والجوالات.
أيوة. أيوة.
طيب دكتورة، الحين خلينا نرجع شوي البيكس، هذا بيكس اللي هو تبادل الصور، بس عشان اللي يسمعونا الآباء أو الأمهات يقدرون يطبقونه، كيف يقدرون يسوون هذه الوسيلة في البيت؟
طيب بيكس يعتبر، أنا شخصيا ما أشوفها من الاستراتيجيات المعقدة، وعملنا أبحاث كثير، عملنا فيها تدريب للآباء، وما شاء الله يعني الأبحاث أنتجت يعني نتائج مرة رائعة ومبهرة، وكان مرة سهل على الأهل تطبيقها. أوكي؟ فأنا أشوف أنه الأهالي دائماً عندهم الفرصة يتعلمون كيف تطبيقية تطبيق هذه الاستراتيجية مع طفلهم عشان يسهلون ويعززون التواصل بين الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد وبين الأهل وبين الأخوة كذلك. ممكن البدايات في استخدام بيكس اللي هو التواصل بالصور يكون من شخص مهني أو أخصائي يعني عشان يحطهم بالطريقة الصحيح انه يتم تطبيق بيكس بالطريقه الصحيحه. في بعض الاهالي يشوفون انه يقول احنا مثلا سهل فيقوموا ويبداون تطبيقه ويكون التطبيق خطا، فهذه يعني ما تكون الطفل يتعلم بيكس بالطريقه البروفيشنال والطريقه الصحيحه ويستفيد منها بالشكل المطلوب. ف على سبيل المثال ممكن مثلا الاهل يطلبون من اخصائي النطق والتخاطب انه اوكي اذا الطفل ما عنده اي بوادر للتواصل اللغوي اوكي اذا ممكن تبدا تحط الطفل في الصور وتحطنا احنا معاه في البرنامج عشان يعني نتعلم احنا، لانه اكيد انا يهمني ان الطفل يعمم هذه المهاره مش بس في المركز اللي هو فيه، يعمم المهاره بالبيت بالمجتمع اللي حوله، يستخدم بيكس مع الاهل والاخوه او اي شخص حواليه.
صحيح. دكتوره عن التعميم، طيب نفرض انه مثلا الطفل راح بيت الجده او بيت الجد، فكيف يتم تعميم بيكس؟ هل الأم مثلا والأب يشرحون للجد والجدة والموجودين كيف طريقة أنه الطفل يستخدمها عشان إحنا يهمنا أنه يعمم المهارة أو الوسيلة اللي يستخدمها؟
طبعا هي مرة فكرة حلوة أنه لو الأهل مثلا يعطون الجدة والجدة كذا نبذة مختصرة، بس ميزة بيكس أنها سهل الآخر أنهم يفهمونها.
صح.
هذه ميزه من ميزات بيكس، انه اوكي الطفل ما يتكلم، قام اعطاك الصوره وانا ممكن اعلم الطفل مع اعطاء الصوره انه ياشر على الصوره انه انا ابغى هذا الشيء.
حلو.
طيب فهذا يكون اسهل للاخرين فهم الشيء اللي الطفل اللي يبغيه، اسهل حتى من انه الطفل يقوم ياخذ يد شخص كبير ويروح فيه للمكان اللي يبغى الشيء ويقعد ياشر عليه، واحيانا يكون الشيء مرفوع فوق والف حاجه حوالين هذا الشيء اللي هو يبيه ويقعد يأشر عليه ويكون مرة صعب على اللي حوالين يفهمون إيش هو يبغى. فمن مميزات بيكس إنه سهل على الآخرين فهم الشيء اللي الطفل يبغاه.
أيوة. طيب ممتاز. دكتورة بالنسبة للأجهزة اللي هي المعقدة أو البسيطة، هل في برامج باللغة العربية نقدر نستخدمها؟
البرنامج الوحيد اللي يعني أنا شفته وأشوفه مرة كويس اسمه باب نور. هو شبيه لبرامج بيكس، بس انه هذا ميزته انه متوفر بالعربي. فهذا يتكلم حتى عن الطفل بدل من الطفل بس يقول جمل كامله، يقول مثلا مصطلح مفرد، ميزته انه موجود في العربي.
ممتاز جميل. طيب دكتوره ما شاء الله من خبرتك الواسعه في المجال، وش اكثر الافكار او المفاهيم الخاطئه اللي مرت عليك في هذا المجال اللي هو طرق التواصل اللفظي وغير اللفظي طبعا مع الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد؟
لاحظت كثير موجودة فكرة انه اذا الطفل بدأ يتواصل عن طريق التبادل بالصور ما يكون اي لغة لفظية، يفقد انه حتى اذا كانت عنده فرصة اللغة والتواصل اللفظي الطفل راح يفقدها بسبب الصور. طبعا هذه الفكرة مرة خاطئة، فما في ولا بحث أو شيء أثبت هذه الفكرة أن الطفل راح يفقد هذا التواصل. بالإضافة دائما التواصل بالصور لما الطفل يقوم يعطي الشخص اللي أمامه الصورة للشيء اللي هو يبغي، من خطواتها أنه الشخص اللي أمامه يرفع الصورة أمام الطفل ويقول لإيش هذا الشيء.
أيوة.
طيب. فهذه من الأشياء اللي يعني لاحظتها. بالإضافة بعض الأهالي أو حتى المختصين يعتقدون أنه لا يمكن استخدام التواصل بالصور مع الأطفال اللي عندهم إعاقات بصرية أو حركية دقيقة أو صعوبات حركية جسدية. في كثير أشياء نقدر إحنا نعمل لها modification عشان تكون ملائمة لنوع الإعاقة البصرية أو الحركية للطفل وتكون تسهل عليه التواصل. ممكن مثلا اذا كان تبادل بالصور صعب عليه نخليه بالابس في الايباد، فيكون سهل عليه انه هي فهي يعني هي فقط ضغطه زر والزر راح يتكلم بالشيء اللي الطفل يبغيه.
صحيح.
من الأفكار الخاطئة كمان اللي قاعدة تصير أنه بعض الأهالي إذا الطفل بدأ لنفترض أن الطفل أوريدي عنده جلسات علاج تخاطب ونطق وبدأ يستخدم بيكس يقوم يوقفون علاج النطق والتخاطب، فهذه من الأشياء الخطأ اللي تصير، لأنه بالعكس الطفل الآن في وقت ما عنده وسائل تواصل، فليش أنا أنتظر مثلاً كم شهر كم سنة إلين الطفل يبدأ يعني تتكون عنده وسائل تواصل بشكل ملائم؟ فطول هذه الفترة الطفل يكون ما عنده وسيلة تواصل. بالعكس أنا أقول طبقون معاه بيكس أو أي نوع من وسائل التواصل البديلة، وخلوا معاه اللي هو علاج النطق والتخاطب.
صحيح، والجلسات لأنه مثل ما قلتي دكتورة قبل، لما حنا مثلاً نوقف بيكس ويبدأ فقط مع جلسات علاج اللغة والتخاطب، طبعا شوي كل شيء ياخذ وقت حبة حبة، فممكن الطفل يرجع للي هو يصير زيادة عنده في السلوكيات، صحيح، العدوانية وإذاء النفس.
بالضبط، لأنه خلال هذه الفترة هو يعتبر ما عنده أي وسيلة تواصل، هو مرحلة تعلم ولسه ما أتقن هذا الشيء.
صحيح. طيب دكتورة، نبغى منك نصيحة توجهينها لأهالي الأطفال أو الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد.
أول نصيحة أحب أقولها هي عدم توقف علاج النطق والتخاطب، خصوصا إذا كان الطفل عنده بوادر اللغة اللفظية أو إحنا ما نسميها اللغة المنطوقة. إذا كان الطفل في مرحلة أنه قاعد يتعلم تواصل اجتماعي عن طريق التواصل البديل بوسائل بديلة، عدم تعزيز السلوكيات الغير مرغوب فيها، قد يقوم الطفل والله أنا ما أبغى أتبادل بالصور أو مثلا بالآيباد أو ما إلى ذلك، فيقوم يعمل سلوكيات مثلا سلوك عدواني، فيقوم الأهل يوفرون الشيء اللي هو يبغي عشان بس يوقفون هذا السلوك. هنا هذه مرحلة خطرة تعتبر، أن الطفل خلاص يتعلم أنه كل مرة أقوم بسلوك عدواني أو أي سلوك غير مرغوب فيه راح أهلي يوفرون لي الشيء اللي أنا أبغاه. النصيحة الأخيرة هي إذا وصل الطفل إلى عمر لنفترض 6 أو 7 سنوات ولا زال الطفل يتلقى جلسات النطق والتخاطب لكن لسه ما أعطى أي بوادر أنه راح يتكلم، أنصح بقوة أنه الأهالي يطلبون تعليم الطفل باستخدام وسائل تواصل بديلة من الأخصائيين، لأنه الطفل الحين قاعد يمر في هذه المرحلة العمرية كلها ما عنده أي وسيلة تواصل، فإذا قمنا نعلمه وسائل تواصل بديلة هذا حتى أنه راح يقلل الفجوة اللي ممكن تكون في البيت بين الطفل والأخوة أو بين الطفل والأهل اللي بالبيت.
صحيح. فدور الأهل مهم أنهم يعززوا في البيت نفسه، يطبقون نفس الاستراتيجية أو الخطة اللي أخصائي العلاج علاج اللغة والتخاطب يقوم فيها، صح؟
بالضبط.
صراحة نصائح مهمة ومفيدة دكتورة بتول، والدردشة معك ممتعة جدا. بس وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. شكرا لك دكتورة بتول السيد حسن على المعلومات المهمة والثرية عن دور الأهل في تطوير المهارات اللفظية وغير اللفظية لطفلهم ذو اضطراب طيف التوحد. أعزائي المستمعين، نشكر لكم متابعتكم وأتمنى تكونوا استفدتم من الحلقة، وبإمكانكم مشاركة الحلقة مع الأشخاص المهتمين من حولكم. انتظرونا مع ضيوف مميزين وفي حلقاتنا القادمة، وفي أمان الله.